باب في بناء المساجد. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلبة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا رجاء بن مرجع حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا سعيد المسايب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مره ويجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده قال مجاهد عمده خشب النخل فلم يزد
في هذا أنه لا حرج من بناء المساجد في مواضع في المواضع التي يكون فيها السوء وذلك مثل مواضع الأصنام أو مواضع مثلا تزال دور زنا أو دور خمور أو غير ذلك ثم يبنى في موضعها مسجد أن يوضع في موضعها مسجد هذا لا حرج فيه. نعم.
فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد وعاد عمده قال مجاهد عمده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج قال مجاهد وسقفه بالساج قال أبو داود القصة الجص.
وفي هذا جواز تغيير المباني إذا كانت الحاجة ولو كان الذي بناها عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد ومعه الصحابة وما قال من كان من الصحابة كعمر وعثمان مما غيروا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه حجارة وضعها النبي لا نزيلها وهذا شيء من عمدة النخل وضعه النبي لا نغيره بل يغيره لأن المصلحة في هذا من جهة الأصل أنشئ المسجد ليعبد الله عز وجل فيه فيوسع ويزال وكذلك أيضا ما قالوا هذه الحجارة مسها النبي عليه الصلاة والسلام لنحتفظ بها تعظيما أو غير ذلك ولهذا نقول إن المصالح العامة أولى من بقاء الآثار فإذا وجد أثر في موضع أو نحو ذلك فإنه يزال والآثار في ذلك على نوعين آثار لمعظم في أمر الدين فهذا يحتاط في ذلك ويزال ويتلف ويخفى كما كان السلف يصنعون ذلك وأما من كان من أمر الدنيا للأب والجد وغير ذلك من بقايا أمورهم فهذا لا يعظم ولكن ينظر إليه للعبرة فهذا أمر آخر فاحتفاظ الإنسان به مما لا حرج فيه. نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن العطية عن ابن عمر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل أعلاه مظلل بجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجري فلم تزل ثابتة حتى الآن. حدثنا مسدد قال حدثنا
العطية هو العوفي وضعيف.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي قالوا لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني نجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله ثم حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد أو أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة للمسجد وجعلوا عضادته حجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل وقبر المشركين, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنون به فقالوا لا نبغي, فقطع النخل وسوى الحرث ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه, وكان عبد الوارث يقول خرب, وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث. باب اتخاذ المساجد في الدور. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا محمد بن داود بن سفيان بن سفيان قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن أبي سمرة أنه كتب إلى بنيه ما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. باب في السروج في المساجد. حدثنا النفيل قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله يفتنا في بيت المقدس فقال أتوه فصلوا فيه, وكانت البلاد إذ ذاك حربا فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. باب في حصى المسجد. حدثنا
وقد روى ابن ماجه وكذلك أيضا عند ابن عساكر أن تميما هو أول من أضع المصابيح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيت. نعم.
باب في حصى المسجد. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشد. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد. باب في كنس المسجد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز وقال
لحديث معلولة في هذا في مناشد الحصى لحديث معلولة. نعم.
صلى الله عليه. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجور أمتي حتى القذات ويخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلما ذنب أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. باب اعتزال النساء في المساجد. عن الرجال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال غير عبد الوارث قال عمر وهو صح. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو صح. حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى يدخل من باب النساء.
وهذا كان في زمن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله, وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل بابا للنساء, والأصح أن عمر هو الذي فعل ذلك, وذلك لما كثر النساء وخشي اختلاطهن بالرجال جعل لهن بابا مستقلا في هذا, ونهى الرجال أن يخرجوا وأن يدخلوا معه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك, فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألكم فضلك. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن
السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد وكذلك الصلاة عليه لا يثبت في هذا شيء, وإنما يقول الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم إني أسألك من فضلك عند خروجه. نعم.
عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم الشيطان الرجيم. قال أقبت؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. باب الصلاة عند دخول المسجد. حدثنا قال النبي قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. باب فضل القعود في المسجد. حدثنا القعنبي عن مالك عن النبي
وإنما شرع تحية المسجد حتى لا تتخذ المساجد مواضع للجلوس والحديث الناس وسمرهم وغير ذلك, فشرع عن الإنسان لا يدخل المسجد إلا يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء من الأمر المباح. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة صلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. فقيل ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرط. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير بن هاني العنسي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت أبا الأسود يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
ويستثنى من ذلك الضالة التي تفقد في المسجد التي تفقد في المسجد, فيستثنى من هذا لأنها لا تطلب في غيره. إذا فقد الإنسان مثلا مفتاح أو فقد الإنسان ساعة في المسجد يسأل جماعة المسجد أني فقدت في هذا المسجد الساعة أو غيرها فإن هي المظنة, إن الشريعة جاءت بحفظ الأموال وما جاء النهي في ذلك لهذا إلا أن تطلب أو تنشد الضالة خارج المسجد ويطلب اجتماع الناس في المسجد لأجل هذا, فيقول الناس يجتمعون فتقصد المساجد لنشد الضالة وعرض البيع وغير ذلك. نعم.
باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارة أي وارية. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنها. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد فذكر مثله. حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن ابن أبي حدرد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه وتنخم فليحفر فليدفن فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. حدثنا هناد بن السري قال عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعين عن طريق بن عبد الله المحاربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا
وهنا ليس الترخيص في هذا أن يبزق وأن يدفل ثم يدفل, لا, لكن لو تفل ودفن فكفارتها, لو تفل وبزق فكفارته الدفن, وليس المراد بذلك هو أن يرخص له أن يدفل ابتداء لماذا؟ لأنه ماذا يصنع بشيء تفله في تربة المسجد؟ يقول يدفنه. أما الترخيص ابتداء فينهى عن ذلك وهي خطيئة. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام رجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحسبه؟ قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله عز وجل لا قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. حدثنا يحيى
بن الله, وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام, شدد في البزاق ولم يشدد في البول في حديث الأعرابي الذي تقدم, لأن الأعرابي جاهل والذي بزق عالم، مع أن البول أشد من البزاق. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم اقبل على الناس مغضبا فقال: ايسر احدكم ان يبصق في وجهه؟ ان احدكم اذا استقبل القبلة فانما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يدفر عن يمينه ولا في قبلته ولا يبصق عن يساره او تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن قال وحدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوريد عن عبادة بن الوريد بن عبادة بن الصامت قالتنا جابرا يعني بن عبد الله وهو في مسجده، فقالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبها كذا. وضعه على فيه ثم دلكه: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على إثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن حيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعه أخبره فضي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. وحسبت أنه قال: إنك أذيت الله ورسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعد قال: رأيت واثرة بن الأسقع في مسجد دمشق بوسق على البواري ثم مسح برجله، فقال له: لما فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. باب في المشرك يدخل المسجد. حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: دخل رجل على جمل فناخه في المسجد ثم عقله، فقال: أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد إني سائلك. وساق الحديث
في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس كسائر أصحابه، ولهذا سأل قال: أيكم محمد؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون متميزا في مقعد أو في مجلس أو نحو ذلك، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه مع أصحابه يتميز، ولكن إذا خطب الناس وعلمهم كان على منبر حتى يسمعوا عنه ويروا. نعم.
حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة وقال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه. قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال: يا ابن عبد المطلب. وساق الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم.
في هذا جواز دخول الكفار المسجد سواء كان الفتية أو غيرها، كما دخل اليهود مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري قال حدثنا إسماعيل عن سوار عن سوار النبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمد بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار.
وهذا تدرج من النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الصلاة فيها نوع كلفة وثقل باعتبار أنها يومية وراتبة يعود على الإنسان فجاء من الشارع البيان أنه ينبغي للإنسان ويجب على ولي الأمر أن يأمر أولاده بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وهذه 3 قبل الضرب ولا يجوز أن يضرب قبل ذلك لا يجوز أن يضرب قبل ذلك. وأرى أنه لا يجوز أن يأمر قبل ذلك أن يقبل 7 ولا يجوز أن يضرب قبل 10 فالترغيب قبل 7 والأمر بعد 7 وينهى عن الضرب قبل 10 ويجوز الضرب بعده وذلك أن الإنسان إذا جاء بما أمر الله عز وجل به فأمر الصبيان بالصلاة وهم أبناء 7 سنين فثلاث سنوات ويأمر كل يوم 5 مرات ثم في السنة 5 × 364 يكون في ذلك أوامر ثم 3 سنوات فإنه لا يحتاج إلى ضرب بعد ذلك يتوطأ ولكن يقصر بعض أولياء الأمور في أمر أبنائهم بالصلاة فإذا وصلوا 10 أرادوا أن يقفزوا الأمر إلى الضرب وهذا نوع من التقصير ولهذا لا يمكن أو ربما يكون من المحال أن صبي يؤمر كل يوم 5 مرات ولا يفرط وليه بذلك مدة 3 سنوات ثم يحتاج إلى الضرب بعد ذلك. ولكن الشريعة جاءت في مسألة ما بعد 10 سنوات أنه ربما يفرط بعض الآباء في أبنائهم أو ربما يتوب بعض الآباء من تقصيره فجعل له أيضا توجيه ما بعد 10 ولهذا نقول ينبغي للصبي لولي أمر الصبي أن ينظر إلى صبيه بعد 10 على حاله حال أمره بها قبل ذلك مع شيء من التقصير فنقول إن التشديد في ذلك أكثر من غيره. وأما الحالة الثانية إذا لم يأمره أصلا فلا يبادره بالضرب. لماذا؟ لأنه قصر الأب من جهة الأصل في الأمر فعليه أن يلين معه وأن يغلب جانب الأمر على جانب الضرب حتى يجمع بين ما فات وما بقي من الحكم الشرعي. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوان المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسي وهذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأة متى يصلي الصبي فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من الشمال فمره بالصلاة.